لأن مقدار على التربع بها معصية، فإذا وذكر الإنسان وقد ارتكب مفسدة محرمة وإذا زرع الإنسان ما فرط قد ترجع وقد لا ترجع فنقول ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة ولو أراد الشيخ رحمه الله رابعا أنه يتصرف فيما لا يملك لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان واستخلفه على خلقته ولذلك لو أنه قال إن أعضائي ملك بي فهل إذا خطأ عين نفسه لا يكون آثما وكذلك أنه خطأ إصبعه أن لا يكون آثما فليس له أن يتصرف في شيء من أعضائه لأنه ليس بمفعول له أن يتصرف فيما لا يملك لو أن الشيخ رحمه الله أضاف رابعا هذا لكان أوضح بفضل الله تعالى قال رحمه الله ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه بالله حتى بعد الموت وقد نص على هذا الفقهاء ذكر في الإقناع في باب تمثيل الميت أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به قال المصنف رحمه الله تعالى وأقضي ما فعلته النفس من شعر وغيره كظفر فله أن يهمرها على تقديم الأطفال والقصر فلو قال أنا أريد أن أطول بكرا خلصلا لأن هذا هو علامة التقدم فله أن يهمرها على إزالة من قال أن البخاري من شيئا للحبشة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بصحيحين من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه أما الظهر فهدى الحبشة ومن العجب أن الشيطان لعب على بعض الإنسان حتى أصبحنا يقلنا ظهر الفرصة فهذا حرام لأن هذا تشبه بالكفار ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفض بالكفر والشارب والكبد والعنب ألا تترك فوق 40 يوما كما روى ذلك مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه فالمهم أن له أن يجبرها على قص الأطفال وتكريمها لأن هذا مما تعافى النفس ولو كانت شعفاء لا تصلح شعرها لو نال له بنت فهل له أن يجبرها على إصلاحها وبالعكس هل لها أن تجبره على ذلك الظاهر لا لكن يجب عليه الموت لأنها ليس لها صوت فهي بمنزلة الأسير عنده لكن لا الحق أن تقول له أسر هذا لأنه يؤذيني إلا اللحية فإنها ليس لها الحق في أن تقول له تحلقها وإن كان بعض الناس إذا خاطرناهم وقلنا لهم يجب إعفاؤها يعني لحيتها قال وإن زوجتهما فرضا فهذا لا يفرق وعلى الشيخ رحمه الله فنقول ولو كانت لا فرضا لابد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكن لو طلبت منه إزالة الأطفال والعانة والإبطين فهذا لا شك أنه يجب عليه لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال بعض السلف إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي ولعل هذا يكون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يجوز له أن يطلب منها الوشوش وهو إصلاح الأسنان لمضرته حتى تكون الأسنان صغيرة وأنيقة ولو قال لا بد من هذا فنقول لا طاعة له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومعلوم أن البشر من كبائر الذنوب ولو قال لا بد أن تقصي شعر الرأس إلى شحمة الأذن وهي تقول لا إنما أريد أن يبقى رأسي كحساب المستقيمات فليس له أن يجبرك لأن هذا يخالف قول الله تعالى وعاشرهن رحمه الله: ولا تجبر الذمي على وشك الجلال. قال الشافعي رحمه الله: هذه المسألة قالت فيها الماكر يعني المصنف المشهور من المذهب، والماكر أحيانا يقول عن المذهب، فالمذهب أن الذمية تجبر على وشك الجلال، والمؤلف يرى أنها لا تجبر ولكل وجه. أما المؤلف فيرى أنها لا تجبر على وصف الجلال لأنها ليست ذمة يصلي حتى تجبر على وصف الجلال. وأما المذهب فيقولون إن قضاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج، وربما يحصل رواتب كريهة بسبب تجمع الجنابات عليه، فله أن يجبرها على وصف الجلال، وإن كان لا يقع منها تطوعا لله لأنه لا يقدم منها هذا الوزن، وليس عليها صلاة حتى تغتسل لها. فالصواب ما عليه المذهب أن الذريات تجبر على وصف الجلال، لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت كافرة بالنسبة للجماع، كما تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يرضى أن له رائحة مثمرة تكرهها النفس وشعاعها. قال المصنف رحمه الله: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. والذمية لو أنه قال رحمه الله الكتابية لكان أولى من الوجهين، الأول هو الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية، والثاني أن غير الكتابية يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد من أراد في الباطل، ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد من أراد في الباطل، عليه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة، فيبيت عندها في المضجع، لقوله تعالى: وقفوا في المضاجع، أي في الفراش. وليس المعنى أنه يبيت مثلا في حجرة وهي في حجرة في البيت، بل يبيت في المرجع ليلة من أربع، وثلاث ليال من الأربع له أن ينفرد. والدليل أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالت: اثني على زوجها، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وليس لي منه حظ. فأمير المؤمنين رضي الله عنه استغفر لها وأمرها بالصبر، وأثنى على زوجها، ثم انصرف. وكان عنده تعب سواد، فلما انصرف قال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قضيت حاجتك. قال: لماذا؟ قال: لأنها تستعفيك على زوجها، يعني تشكو زوجها إليك. وأرسل عمر رضي الله عنه إلى زوجها وأخبره، وقال لكعب: اقض بينهما فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم. وقال: لها ليلة من أربع ولك الباقي، لأنه يجوز له أن يتزوج أربع، فإذا تزوج أربع صار ثلاث ليال للزوجات الثلاث، وواحدة لها ليلة. عجب عمر رضي الله عنه عن حكمه وقضائه ولا البلد. وهذا الأثر أخرجه عن الحساب بن مصنف، وهذا الذي قضى به لكعب بن سواد لحضرة عمر رضي الله عنه، فأقر بهم عليه حجة بإقرار عمر رضي الله عنه لأنه أحد خلفاء الراشدين. وقال بعض العلماء: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يكون الزوج في حجرة ثلاث ليال من أربع وفي ليلة واحدة مع هذه الزوجة، وكل يعرف أن هذا كذب، ولا يلزم في كونه ما يلزمه إلا زينب إذا كان عنده أربع نساء لا يتجرد أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة، أن كونه لا يتزوج إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو ضرورة العمل، فلا بد أن يكون كل واحدة لها ليلة من أربع، بخلاف إذا كان مخليا لها وليس معها أحد فإن الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عند هذا جرت به العمل. والظاهر أن ما جرى به العائد يكون مقارنا بما قضى به بعض المسوات عند التشاح والتنازل، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج فيقال أن هذه زوجتك ولا ينبغي أن تهجرها، لأن الله تعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. اما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي ان تهجر ولا ليلا الا اذا جرى العرف بذلك، وهذا القول هو الصواب. وقوله وينفرد بالرفع وجوبا، لان الواو هنا اما للاستئذان او معطوفه على ينسفها، لأننا لو قلنا أن ينفرد بالنصب لأوجبنا عليه أن ينفرد في الباب، ويلزمنا أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد، ويلزمه أن ينفرد إذا نصاب، فيجب هنا أن تكون على لابس إزالة
أو أن تكون معطوفة على يلزمه وينفرد إن أراد في الباقي. إن أراد في الباقي أي وله أن ينفرد إن أراد في الباقي، وهو ثلاث ليال. ولكن لو أن المرأة أبت أن يبيت عندها ليلة من أربع فلا تملك هذا، مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات وتقول: أنا أقدر أن معك ثلاث زوجات ولا يجب علي إلا ليلة واحدة من أربع، فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك عكسه. قال المصنف رحمه الله: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، أي إن الجماع لا يلزمه بالسنة إلا ثلاث مرات، كل ثلث سنة مرة فقط، وإذا قدر عليه أيضا، ولو كانت المرأة من أشب النساء وهو شاب. وقوله إن قدر مفهومه إن عجز فلا يلزمه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا إثم عليه في ذلك. ولكن يبقى النظر أنه إن كان عاجزا عن الوطء فهناك صاحب حق وهو الزوجة، فماذا نصنع؟ تقدم أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح، وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ لها كما مر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء، وقال إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه عن النفقة. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، ولا يهمها المال عند هذه الأمور. فكوننا نقول إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ إلا إذا ثبتت عنته، فهذا كله فيه نظر. فصواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة أو باختلاف الحال فليس لها فسخ، لأنه ينتظر زواله. وقوله كل ثلث سنة مرة، الدليل أن الله تعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فضرب الله له أربعة أشهر، والإيلاء لا يسقط واجبا ولا يوجب ما ليس بواجب، فلو كان يلزمه أن يطأ لأقل من أربعة أشهر لوجب عليه، وكانت مدة الإيلاء أقل من أربعة أشهر، ولو كان أيضا لا يجب عليه كل 4 أشهر مرة ما لزمه بالإيلاء، فالإيلاء لا يوجب واجبا ولا يسقط واجبا. فلما ضرب الله له 4 أشهر علم أن الواجب أن يجامعها في كل 4 أشهر مرة. هذا هو الدليل الذي صار إليه من صار كما في هذا المتن في قوله ويلزمه الوطء إن قدر كل 3 سنة مرة، فحينئذ لا يطأها إلا 3 مرات في العام. وعليه فلو أنك نظرت في هذا التعليل لقلت كما قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا التعليل عليل، لأن الإيلاء حال طارئة، والرجل أقسم ألا يجامع زوجته، هذا هو الإيلاء، أن يحلف وأن يقسم ألا يجامع امرأته. فما دام الرجل حلف نقول: نظرا لحالك ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة، إن جامعت ورجعت إلى زوجتك فذات، وإن لم تجامع فسخ النكاح. وأما من لم تطرأ عليه هذه الحال ولم يوجد سبب لتأجيله فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أبدا أن الإنسان الشاب يتزوج المرأة الشابة ثم يطأها في كل 4 أشهر مرة واحدة، فالصواب أنه يجب أن يطأها بالمعروف. ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها. قال المصنف رحمه الله: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. إن سافر عن زوجته فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر لزمه الرجوع، ولزمه الحضور إلى زوجته، وزاد في الروض المربع في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه. فهذه 4 شروط: الأول أن يزيد السفر عن نصف سنة، فإن كان نصف سنة فأقل فليس لها حق المطالبة. فلو سافر لمدة 4 شهور أو 5 شهور فليس لها حق المطالبة، مع أنه تقدم أن المولية من الإيلاء يضرب له 4 أشهر، وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولي، لأن المولي عندها ويؤنسها وتستأنس به، وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها في البلد مثلا أو عند أهلها، ويقولون يقيد بنصف سنة، يتعجب الشارح رحمه الله. الثاني أن تطلب قدومه، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه حتى لو بقي 2 أو 3 أو 4، لكنه يشترط أن يكون آمنا عليها. فلو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منها فإنه لا يجوز أن يسافر أصلا. الثالث أن يقدر، فإن عجز فلا يلزمه، مثل ألا يجد راحلة توصله إلى زوجته، أو انقطعت الأسفار، أو حصل خوف، أو ما أشبه ذلك. الرابع من الشروط ما ذكره في الروض: ألا يكون لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب كغزو أو حج. هل الحج يستغرق نصف سنة؟ نعم، في الزمن السابق يستغرق نصف سنة وأكثر، أما الآن فلا يستغرق. فإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور. فإن كان في معيشة يحتاجها وقال: لا أستطيع أن آتي، أنا آجرت نفسي على هذا الرجل لمدة 8 شهور وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لا يلزمه الحضور وليس لها حق الفسخ. هذه المسألة التي يتناولها الشيخ الإمام المصنف والعلامة الشارح، وهي مبثوثة في تضاعيف كتب الفقه لضبط العلاقة بين الزوج وزوجته، هذه المسائل فيها دلالة على أنه لا تستقيم الحياة إلا بشريعة الله تبارك وتعالى، وهي تضبط أمثال هذه العلاقات. وليس هاهنا نوع من أنواع التوقي الذي يسميه كثير من الناس بالحياء وليس بالحياء، وإنما في أخص الخصائص تجد للشريعة المطهرة قولا وحكما في أدق الأمور وفي أخص الخصائص، لأنه دين الله يحكم في خلق الله من أجل أن تستقيم الحياة، فلها وهي تحتاج معاشرة زوجها أن تطلب قدومه، وإن سافر فوق نصف العام وطلبت قدومه وقدر أي على الحضور لزمة، فإن أبى أحدهما، فإن أبى أحدهما الضمير مثنى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم، الوطء كل ثلث السنة والحضور من السفر، فإن أبى أحدهما مع قدرته عليه فرق بينهما بطلبها. فرق بينهما مبني للمجهول، لأن الذي يفرق بينهما الحاكم أي القاضي، فإذا غاب أكثر من نصف سنة مثلا وهو في غير حج أو غزو واجب أو معيشة يحتاجها وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته، فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة تذهب هي إلى القاضي وتقول أريد أن أفسخ النكاح. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الحاكم أي القاضي لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج أو يراسله، بل يفسخ وإن لم يراسل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج، فيكتب إليه مثلا المهم أن يتصل به ويقول إنه لا بد أن تحضر وإلا فسخنا النكاح. وهذا القول أصح، لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، فإذا راسله القاضي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر، ثم هذا لا يضرها فقد صبرت نصف سنة، فلتصبر بمقدار ما تيسر المراجعة من القاضي لزوجها لكي يدلي بحجته وعذره. قال المصنف رحمه الله: وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، أي إذا أراد أن يجامع الرجل امرأته فإن التسمية سنة مؤكدة عند الجماع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. هل تقول المرأة هذا الذكر؟ أيضا قال بعض العلماء إن المرأة تقوله، والصواب أنها لا تقول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله أو أراد أن يأتي أهله، ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قال الشيخ رحمه الله: فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل، ولهذا الذي يقوله الشيخ إذا أراد أهله، أي إذا أراد الرجل أهله، أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والحق أن تعليل الشيخ رحمه الله فيه نظر، لأنه إنما جعل هذا الذكر للرجل وحده، لأن الولد إنما يخلق كما قال من ماء الرجل، وهذا ليس بصواب، بل يخلق الولد من ماء الرجل وكذلك من البويضة في المرأة، فالاقتصار على هذا بالنسبة للرجل فيه خطأ علمي فاحش، لأن الله تبارك وتعالى عندما قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقالوا أيضا إنه في تخلق الجنين في الرحم، فإن المبيضين بالنسبة للمرأة يكونان مع الترائب في موضع واحد ثم يقع الانفصال بعد، وللمرأة ماء كما للرجل سواء بسواء، سواء كان ذلك عند نزول البويضة في القمع يتلقفها أم ما يكون عند الجماع وحصول اللذة. فالاقتصار على هذا، وهو أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل، مع الاستدلال بالآيات، هذا الاستدلال في غير موضع، ويخلق الولد من ماء الرجل والمرأة على حد سواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لا يشكل على هذا، فإنه ربما يكون هذا الرجل ملتزما بالتسمية عند كل جماع. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لا يشكل عليه أنه ربما يكون هذا الرجل ملتزما بالتسمية عند كل جماع ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان. فاختلف أهل العلم في ذلك، وقال بعضهم لم يضره ضررا بدنيا، وذلك أن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن بيده في خاصرته فيصرخ الطفل إذا ولد، وأحيانا يرى أثر الضرب أزرق في الخاصرة، وذلك من أجل أن يهلكه، فيقولون لا يضره أي بطعنه إياه في الخاصرة لأنه لا يضره ضررا دينيا. وقال بعض العلماء بل الحديث عام لم يضره الشيطان أبدا، والتأبيد يدل على أن ذلك مستمر، ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا أن يقال إن هذا سبب، والأسباب قد تتخلف بوجود موانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وإلا فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولكن هذا سبب من الأسباب وقد يوجد موانع. وهذا جواب متين. قال فإذا قال لنا قائل إذا كان هذا سببا وقد يوجد موانع إذا ما الفائدة؟ نقول هذا غلط ليس بصحيح. الفائدة أنك فعلت السبب والموانع عارضة والأصل عدم وجودها، فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل. وكل إنسان يريد أن يفعل شيئا له أسباب لا يقول أخشى من الموانع، بل يفعل الأسباب والموانع عارضة. وينبغي للزوج قبل الجماع أن يفعل مع امرأته ما يثير شهوتها حتى يستوي الرجل والمرأة في الشهوة، لأن ذلك أشد تلذذا وأنفع للطرفين، فيفعل معها ما يثير الشهوة من تقبيل ولمس وغير ذلك. ثم إذا أراد أن يجامع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد، لأن الولد رزق من الله تعالى وفضل، كما قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فإن لم يسم فإن الشيطان ربما يضر ولده وربما يشارك الإنسان في التمتع بالزوجة. قال الله تعالى للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال بعض العلماء المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يسم عند الجماع فقد يشاركه الشيطان في التمتع بزوجته. فإن قال قائل أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أيقول هذا الذكر أيضا؟ والجواب نعم يقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، ولأنه لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاريا وهي عارية أيضا، لكن السنة أن يلتحف بلحاف واحد حتى لا تبرز سوآتهما ويكونا شبيهين بالحمارين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره كثرة الكلام، يعني عند الوطء والجماع، فإذا كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام فيتكلم لكن لا يكثر. وفي الروض حديث لكنه ضعيف لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس والفأفأة، والخرس معناه أن لا يتكلم، والفأفأة أن يكرر الفاء عند نطقه بها. ولا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي، لأن الإنسان كاشف فرجه وكذلك المرأة، لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله حديث ضعيف كما قال الألباني رحمه الله تعالى وسلكه في السلسلة الضعيفة. قال المصنف رحمه الله ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، أي ويكره أيضا أن ينزع قبل فراغها، لحديث إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وهذا حديث ضعيف رواه أبو يعلى من رواية أنس رضي الله عنه، وضعفه الألباني كما في الإرواء. والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة، أي قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال. فالمصنف يقول يكره، وهذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء مهيئا للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. وأما الحديث الذي ذكروه فهو أيضا ضعيف، ولكنه من حيث النظر صحيح، هو يريد رحمه الله من حيث المعنى، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل فكذلك هي ينبغي ألا تعجلها. قال المصنف رحمه الله: والوطء بمرأى أحد. قال الشيخ رحمه الله مستغربا: هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة، يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته والناس ينظرون. قال: وهذا تحته أمران، أحدهما أن يكون بحيث ترى عورتاهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة فيه غلط محض لوجوب ستر العورة، فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقا. فكلام المصنف رحمه الله ليس بصحيح إطلاقا. والثاني أن يكون بحيث لا ترى العورة، فإن الاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر، فمثلا لو كان ملتحفا معها بلحاف وصار يجامعها فترى الحركة، فهذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب، لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال، وأيضا ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة، وقد يكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله عز وجل فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها. فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلا لا يدري ولا يتصور فهذا لا بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلا، لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد. فالطفل الذي في المهد مثلا له أشهر هذا لا بأس به، لأنه لا يدري عن هذا الشيء ولا يتصوره، لكن من له 3 سنوات أو 4 سنوات يأتي الإنسان أهله عنده هذا لا ينبغي، لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث، فلهذا يكره أن يكون وطؤه بمرأى طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. قال المصنف رحمه الله: والتحدث به. وتعجب الشيخ الشارح رحمه الله من هذا فقال: سبحان الله العظيم، يقول إنه يكره التحدث بجماع زوجته، هذا أيضا فيه نظر ظاهر، والصواب أن التحدث به محرم، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا من شر الناس منزلة، فكيف يكون ما صنع مكروها؟ والغالب أن الذي يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه أيضا، فتقول عند النساء إنه فعل كذا وفعل كذا. والصواب في هذه المسألة أنه حرام، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته، وهذا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله، يعني أنهم يجعلون ذلك من المكروه لا من المحرم ولا من كبائر الذنوب والإثم. فإن قال قائل: أليس عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. والحديث عند مسلم في الصحيح. فما الجواب؟ الجواب أن التقبيل ليس كمسألة الجماع، ثم إنه ما تحدث بقضية معينة، بل تحدث عن جنس القبلة، كما لو قال الرجل مثلا إنه يجامع زوجته فلا ينزل فيغتسل، ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن الفعل المعين، والناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا. فلو أن أحدا وصف الجماع المستحسن، لأن أنواع الجماع كثيرة، بعضها مستحسن وبعضها مستهجن، لو أنه وصف ذلك دون أن يضيفه إلى زوجته بأن قال مثلا بعض الناس يفعل كذا وكذا عند الجماع، فهذا جائز، إلا أن يفهم منه أن المراد به نفسه، فحينئذ يمنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، أي يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يجمع بينهما في حجرة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع لما يحدث بين الزوجات من الغيرة، حتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فالغيرة طبيعة في المرأة، وكلام المصنف صحيح إذا جمعهما في حجرة واحدة ولا شك. أما إذا كان في بيت له شقق وجعل كل واحدة في شقة فهذا لا بأس به، لأن كل امرأة تكون مستقلة بمسكنها. قال: وحدثني بعض الناس أن له زوجات يجمعهن في سكن واحد بسبب التآلف والتراحم بينهن. وعلى كل حال فالناس يختلفون، والأصل أنه محرم إلا برضاهما، فإذا رضيتا بذلك فلا بأس. وإن شرط عند العقد ألا يجمع بينهما كان ذلك أوكد، لأنه يكون هنا محرما من جهة الشرع ومحرما من جهة الشرع. فإن رضيتا بأن تكونا في مسكن واحد فإنه يجوز، لأن الحق لهما. فإن تعب الزوج من ذلك وأراد أن يفصل بينهما وأبتا أن تنفصلا فالحق للزوج. فلو قالت إحداهما: أنا راضية مع ضرتي، أستأنس بها وأتحدث إليها ولا أريد أن أفارقها، لكن الزوج تعب من كونه يرى زوجتيه في مكان واحد، فله أن يفصل بينهما. فإن رضيتا أن تكونا في مسكن واحد ثم بعد ذلك أبتا، فهل نقول هذا حق لهما أسقطتاه فسقط ولا يمكن أن يعود، أو نقول الحكم يدور مع علته، فإذا وجد بينهما التنافر والغيرة وجب عليه أن يفرق؟ الجواب الثاني، لأنهما قد ترضيان بذلك للتجربة والنظر فيما يكون، ثم تريان أن البقاء في مسكن واحد موجب للغيرة والتنافر وضيق الحياة، فلهما أن يرجع في ذلك ويطالب بأن يجعل كل واحدة في مسكن منفصل. ولأن حق الزوجة يتجدد كل يوم بيومه، وفي هذه الحال ليس لها أن يحتج عليها بأنها أذنت، كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلها الحق. قال المصنف رحمه الله: وله منعها من الخروج من منزله، أي للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج من منزله حتى ولو لزيارة أبويها، لأن الزوج سيدها، بدليل قوله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وهو حديث حسن: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ولكن هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة أو بشرط ألا تتضرر بذلك؟ فذكر الآية وذكر الحديث، وعوان أي أسيرات، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة أو بشرط ألا تتضرر بذلك؟ الجواب في هذا تفصيل. أولا، إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعها، لأن منعها كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسدها عليه، وما دام أنه لا ضرر فليأذن له. فقد تكون امرأة داعية للخير تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة، وقد تكون امرأة تحب أن تزور أقاربها، فهنا لا ينبغي له أن يمنعها. ثانيا، أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها، أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها، فالضرر عليه بأن يفسدها الخروج على زوجها، فإذا كانت إذا خرجت إلى أمها سألتها أمها عن أحوالها ثم قالت انظري فلانة كيف طعامهم مثلا أو كيف عيشتهم، فهذا فيه إفساد، والمرأة قريبة النظر فقد تستقل ما يأتي به زوجها وتفسد عليه، فله أن يمنعها من زيارة أمها في هذه الحال لأن أمها مفسدة من المفسدات في الأرض. كذلك ربما يحصل إفسادها على زوجها بغير هذه الطريقة، فقد ترى مثلا في الشارع من يعجبها صورته وشبابه ويكون زوجها أقل منه فتطمح فيه، لأن النفوس أمارة بالسوء فتفسد عليه، فحينئذ له أن يمنعه. ثالثا، ألا يكون في خروجها خير ولا شر، فالأفضل أن يشير عليها ألا تخرج، ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أخرجه البخاري ومسلم من روايات ابن عمر رضي الله عنهما، ويذكرها. لكن لو أصرت على أن تخرج فهنا الأفضل ألا يمنعها، بل يعطيها شيئا من الحرية حتى تزداد محبتها له وحتى تكون العشرة بينهما طيبة، فلكل مقام مقال، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله ويستحب إذنه أن تمرض محرمه، أي يستحب أن يأذن لها إذا طلبت، وليس المعنى أنه يستحب أن تستأذن، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها أي إذا استأذنت منه أن تذهب تمرض والدها فالأفضل أن يسمح له، لما في ذلك من جبر الخاطر وطمأنينة النفس وصلة الرحم، حتى لو فرض أن بينه وبين أبيها مشكلة أو عداء شخصية فإن الأفضل أن يأذن له مراعاة لحاله، ثم إنه يسلم من السمعة السيئة، لأنه لو منعها أن تذهب لتمرض والدها لتحدث الناس به وأكلوا لحمه، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. قوله ويستحب إذنه هذا الأصل، لكن قد يجب أن يأذن، وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه وكان في حاجة إلى ذلك، أما عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها. وفرق بين التمريض والعيادة، فالعيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته. قال فلهذا نقول أما التمريض فسنة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب أن يمكنها منها، لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا. وقوله تمرض مطلق، لكن يجب أن يقال أن تمرض محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه وهو العورة، ومحرمها ظاهره سواء كان قريبا جدا كالأب والابن وما أشبه ذلك أو بعيدا، ولكن ينبغي أن يفرق بين القريب والبعيد. فمثلا إذا كان لها عم بعيد فليس كالابن وليس كالأب، ولكل مقام مقال. قال المصنف رحمه الله وتشهد جنازته، وهذا فيه نظر، فإن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فقد قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجه الشيخان. فمن العلماء من قال يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروه لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال إنه محرم، وأن قولها ولم يعزم علينا إنما كان تفقها منها، قد توافق عليه وقد لا توافق، وأن الأصل أن نأخذ بالحديث. وإن أراد أن تبقى هناك عند موته فهذا يخشى منه النياحة والند، يعني وإن أراد بقوله وتشهد جنازته أن تبقى هناك عند موته فهذا يخشى منه النياحة والند، فشهود الجنازة لا وجه له إطلاق. فمثلا إذا جاءها خبر أن قريبها أي محرمها قد مات وقالت لزوجها سأذهب لأشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا به، فله الحق أن يمنعه لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنا وتأثيرا، ويحضر النساء أيضا معها فتحصل النياحة. قال المصنف رحمه الله وله منعها من إجارة نفسها، أي له أن يمنع زوجته من إجارة نفسها لأنه يملك منافعها في الليل والنهار، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارا أو لمنعته من كمال الاستمتاع، لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان نفلا. وإجارة النفس هي أن تؤجر نفسها لتكون خادما عند آخرين، فله أن يمنعها للخوف عليها من وجه، ولأن في ذلك دناءة من وجه آخر تلحق تلك الدناءة زوجها، فيقال فلانة زوجة فلان خادم عند الناس. وقوله من إجارة نفسها يفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل بأن تكون امرأة خياطة مثلا وصارت تخيط للناس بأجرة في بيتها، فليس له منعها إلا إذا رأى في ذلك تقصيرا منها في حقه فله المنع. فصارت المرأة إن أجرت نفسها فله منعها مطلقا، حتى ولو قال أنا أريد أن أؤجر نفسي ما دمت غائبا عن البلد، فله منعها لما في ذلك من الدناءة والإهانة. أما إذا استؤجرت على عمل وهي في بيت زوجها فليس له المنع إلا إذا قصرت في حقه فله منعها. فإن قال قائل: ما تقولون في التدريس، أيدخل في قوله من إجارة نفسها أو لا؟ فالجواب يدخل، لأنها سوف تذهب إلى المدرسة وتدرس، فله منعها من أن تدرس إلا إذا شرطت عليه في العقد أن تبقى مدرسة أو تتوظف مدرسة في المستقبل وقبل بهذا الشرط، فإنه يلزم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإن قال قائل: إذا كانت لم تشترط هذا لكن اضطرت إلى أن تكون مدرسة لأن زوجها فقير ولا ينفق عليها، فالجواب ليس لها ذلك، لكن لها أن تخيره، فتقول: إما أن تأذن لي أن أدرس وأحصل على قوتي، وإما أن أطالبك بالفسخ، لأنها لا يمكن أن تبقى بدون قوت. قال: وفي ظني أنها إذا خيرته بين هذا وهذا فإنه سيوافق على التدريس ولا ينفق عليه. قال المصنف رحمه الله: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل، فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر وهي لا تزال ترضع الولد، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول إلا في حالين: الأولى الضرورة، بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه فيجب إنقاذه. الثانية أن تشترط هي ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه. وقوله ولدها من غيره علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطئ. وعليه الضمير يعود على الزوج، فعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم سواء كن اثنتين أم ثلاثا أم أربعة، ودليل ذلك من القرآن والسنة والنظر. أما القرآن فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولتلك ليلة واحدة، فالجور في هذا ظاهر. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما، فهذا دليل من السنة. وأما من النظر فكل منهما زوجه، وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل، فوجب أن تتساويا في القسم كالأولاد، يجب العدل بينهم في العطية. وقوله أن يساوي بين زوجاته في القسم ظاهر كلامه سواء كن حرات أم كن إماء، لأنه لم يستث. لكن قال بعض العلماء وهو المذهب إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة لأنها على النصف. قال الشيخ الشارح ناظرا فيما ذهب إليه المذهب وفي هذا نظر، والصواب أنه يجب العدل في القسم حتى بين الحرة والأمة. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطئ، فلا يجب أن يساوي بينهن في الوطئ، لأن الوطئ له دوافع من أعظمها المحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها، وتلك لا يحب أن يتصل بها، فلا يلزمه أن يساوي بينهن في الوطئ. وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وهذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف لا يثبت. ذكر الحديث رحمه الله ثم قال: وهذا حق، لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يملك أن يجامعها إلا بمشقة، ثم إن تكلف الإنسان للجماع فإنه يلحقه الضرر. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطئ إذا قدر، وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه، لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل في الوطئ بأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة وبقي الحكم على العدل. وعلى هذا فلو قال إنسان إنه رجل ليس قوي الشهوة، إذا جامع واحدة في ليلة لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية مثلا، أو أن ذلك يشق عليه، وقال: سأجمع قوتي لهذه دون تلك، فهذا لا يجوز، وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، فهو يستطيع أن يعدل. والمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم. هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب، لأن الواجب هو الإنفاق وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه. واستضعف الشيخ العلامة الشارح رحمه الله هذا القول، قال: لكن هذا القول ضعيف، وحق له رحمه الله أن يستضعفه. قال: والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. وعماده أي عماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار، وهو غالب الناس، كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فغالب الناس معاشهم النهار وسكونهم الليل، فيكون عماد القسم للزوجات الليل، أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته، ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق بمعيشته وبيعه وشرائه، ولا يتردد إلى الأخرى، وربما تكون خزائن ماله في بيت واحدة فيحتاج إلى أن يتردد عليه ولو لم يكن يومها. وأما من معاشه في الليل دون النهار فعماد القسم في حقه النهار، كالحارس الذي يحرس ليلا وفي النهار يتفرغ لبيته. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والعكس بالعكس، وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. قال: ويقسم لحائض، أي إذا كان له زوجتان فحاضت إحداهما، يقول المصنف رحمه الله إنه يجب أن يقسم لها. فإن قال: الحائض لا أستمتع بها بكل ما أريد، نقول: لكن الإناث والاجتماع وألا ترى الزوجة الأخرى متفوقة عليها فهذا واجب. فإن اتفقت الزوجتان على أنه لا يقسم للحائض فهل هذا جائز أو غير جائز؟ وإذا جاز فهل لهما الرجوع أو ليس لهما الرجوع؟ لننظر هل هذا معلوم أو مجهول؟ هذا غير معلوم، فقد تحيض هذه 5 أيام وهذه تحيض 10 أيام، وقد تختلف العادة، فهذا مجهول. وإذا كان مجهولا فلا بد أن يؤثر على قلوب الزوجات، لأنه إذا صارت هذه حيضها صار 5 أيام والثانية صار حيضها 5 أيام وأحيانا 10 أيام وأحيانا 8 أيام وأحيانا 13 يوما، فيكون هناك شيء في النفوس، حتى وإن رضينا في أول الأمر لكن سوف لا يرضين في النهاية. والإسلام حريص جد حريص على استقرار البيوت بتنظيم أمثال هذه العلاقات، حتى يتفرغ الإنسان لما خلق له من أمر العبادة بتصريف الشهوات في مواضعها التي حددها الله رب العالمين في كتابه، وحددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وبمثل هذه الأمور وإن دقت تستقيم الحياة حتى يتفرغ الناس لما خلقوا له. قال المصنف رحمه الله: فإذا قال أتفق معكما على ألا أقسم للحائض ما لم يتجاوز حيضها 8 أيام فإنه يجوز، لأنه جعل له حدا أعلى، وربما يكون في هذا راحة للجميع. قال المصنف رحمه الله: ويقسم لحائض ونفساء، أي يجب أن يقسم لها، لأنه إذا وجب للحائض وجب للنفساء ولا فرق، لكن النفساء يجب أن يرجع في هذا إلى العرف. والعرف عندنا يقصد في الحجاز أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها بل تكون عند أهلها حتى تطهر. وأيضا العرف عندهم أنه لا قسم لها، أي أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة، ولا يقضي إذا طهرت من النفاس. قال: وعلى هذا فنقول مقتضى قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ألا قسم للنفساء. أما الحائض قال: فقد جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق، فيذهب إلى كل واحدة في ليلتها سواء كانت طاهرا أم كانت حائضا. قال المصنف رحمه الله: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة، أي يجب أن يقسم للمريضة، وهذا القول وجيه، بل ربما لو نقول إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجه، لأنه لو هجر المريضة فإنه يؤثر فيها ويزيدها مرضا، فإن عافت نفسه هذه المريضة وقال أنا لا أطيق، قلنا إذن استسمح منها وطيب قلبها، لأنه أحيانا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه، فنقول إذا كانت مريضة مرضا لا تطيقه أو تخشى منه العدوى فحينئذ استأذن منه. قال: ومريضة ومعيبة، والمراد بقوله معيبة أي حدث بها العيب، فإنه يقسم لها، وكذلك إذا كانت معيبة من قبل، لأنه هو الذي فرط بعدم اشتراط ألا يقسم، والعيب قد يكون طارئا وقد يكون سابقا. ومجنونة مأمونة وغيرها، أي ويجب أيضا أن يقسم للمجنونة المأمونة وغير المأمونة. أما إذا كانت مأمونة فالأمر واضح ليس فيه إشكال، لكن إذا كانت غير مأمونة فلا يأمن أنه إذا نام ذهبت إلى المطبخ وأخذت السكين وذبحت، وهذا وارد. فقول المصنف رحمه الله وغيرها هذا إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، والصواب أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإذا لم تكن مأمونة فلا يقسم له. ولكن هل يرضى الإنسان أن تكون زوجته مجنونة غير مأمونة؟ قال الشيخ رحمه الله: أما ابتداء فلا أظن أحدا يقدم على امرأة مجنونة غير مأمونة، لكن قد يحدث هذا الجنون لمدة معينة، فهنا نقول يقسم لها، وربما إذا قسم لها وهدأها وصار يتكلم معها ربما تستجيب ويزول ما بها من الجنون كما هو واقع أحيانا. قال المصنف رحمه الله: وغيرها، يعني غيرهن، مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو وجد بها مانع، كأن تكون صائمة فإنه يقسم لها، يعني حتى من لا يتمتع بها بالوطن فيجب أن يقسم لها، إلا ما جرى به العرف أو ما سمحت هي به. فلو فرض أنه قال لها مثلا أنت مريضة ويشق علي أن أقسم لك فهل تسمحين؟ فإذا سمحت فلا حرج، لأن الحق لها. ولو كانت امرأة كبيرة في السن وقال لها أنا ما أقدر أن أقسم لك، فهل تحبين أن تبقي معي وفي عصمتي وبدون قسم، وإلا فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقى عنده فهذا جائز. فلو قال قائل إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفا من الطلاق، قلنا نعم الحق لها، لكن هنا يجوز، لأن الإكراه في مسألة الفراق لحقه. فيقول إذا كانت تريد أن تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك، وإن لم تحب فأنا لا أريد أن يتعلق بذمتي شيء، فأطلقها وأستريح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسقطات القسم والنفقة، فقال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. وهذه عدة مسائل. الأولى قول إن سافرت بلا إذنه، أي إن سافرت بلا إذنه فليس لها قسم وليس لها نفقة، لأنها عاصية وناشز وفوتت عليه الاستمتاع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فكيف بمن تسافر؟ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بمن تسافر؟ فإذا قال قائل قوله لا قسم لها، هذا تحصيل حاصل، لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول أي لا يلزمه القضاء إذا رجع. المسألة الثانية قوله أو بإذنه، أي سافرت بإذنه في حاجتها، لأنها إذا سافرت بإذنه فإما أن تكون في حاجته وإما أن تكون في حاجته، فإن كان سفرها في حاجته فلها النفقة ولها القسم. مثلا له أم تعالج في بلد آخر وسافرت امرأته بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول لها النفقة، لأن ذلك لحاجته وجزاها الله خيرا أن ذهبت. وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتها، فقالت له مثلا إن أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه ذلك فأذن لها، يقول المصنف رحمه الله ليس لها قسم وليس لها نفقة. أما كونها ليس لها قسم فلا شك في ذلك، لأنها اختارت ذلك بسفرها. وأما أنه لا نفقة لها فلأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، وهذا فيه نظر، لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن، فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط، فلها أن تطالبه بالنفقة، ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا بمقدار نفقة الحضر، لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب، وربما تكون البلد الثانية التي سافرت إليها ربما تكون المؤونة فيها أشد ويكون السعر فيها أغلى، فلا يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة، إلا إذا أذن بذلك ورضي وقال أنا آذن لك والنفقة علي، فهنا لا إشكال في أنها تجب عليه. المسألة الثالثة قوله رحمه الله أو أبت السفر معه، قال مثلا سنذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت، أو قال سنذهب إلى بلد كذا لمتابعة معاملة مثلا فأبت، أو قال نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت، فليس لها قسم ولا نفقة، إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألا يسافر بها فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم أيضا. ويحتمل أيضا ألا تطالبه بالقسم، لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخريات، فحتى ولو اشترطت عند العقد ألا يسافر بها فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم على قول. ويحتمل ألا تطالبه بالقسم، لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخريات. المسألة الرابعة قوله أو المبيت عنده في فراشه، أي إذا دعاها إلى فراشه وأبت فإنها تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم أيضا، لأنها منعت زوجها من حق يلزمها فسقط حقها وهي آثمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي هذه الحال له أن يعاملها معاملة أخرى أشد من هذا، وهي أن يعظها ويهجرها ويضربها لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتها، فإذا منع نفقتها فهل يسقط حقه؟ نعم. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تأخذ من ماله بدون علم. وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال المصنف رحمه الله: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، أي إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج، بأن قالت: هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال نعم ووافق فلا مانع، وإن أبى فله ذلك. أو قالت: وهبت يومي لك، يعني تتصرف فيه كما شئت، فجعله هو لإحدى زوجاته جاز. الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى هي التي عينت المرأة التي يصير قسمها إليها، قالت: وهبت قسمي لفلان، كما فعلت سودة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها، فوهبت قسمها لعائشة رضي الله عنها، كما عند البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. اختارت سودة عائشة رضي الله عنهما لأن عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأرادت سودة رضي الله عنها أن تهبه، أي أن تهب قسمها لمن يحب صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه من فقهها فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين، ولم تكن زوجة له في الآخرة. وأما كونه شفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه. فهذه هي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعين من شاء. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها وبقي حق الزوجات؟ فمثلا إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج يجب عليه القسم 3 ليال، لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات، لأنه إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات فمعناه أنه مال إليه. فنقول إذا وهبت قسمها للزوج فالذي ينبغي أن يسقط حقها، وكأن الزوج ليس له إلا 3 الباقيات، وبهذا يكون العدل بين بقية الزوجات، إلا أن يخيرهن فيقول: هل تختارن أن نسقط حقها ويكون القسم بينكن، أو تختارن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة فيوم تلك لها؟ فإذا اخترنا ذلك فلا حرج. وعلى هذا فنقول: إذا اخترنا القرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها وبقي القسم بين الموجودات الباقيات. أما المصنف رحمه الله فيرى أنها إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء. وأما الشيخ الشارح رحمه الله فرأى رأيا فقال: إن القسمة تصير حينئذ 3، فهذا أمر. وآخر وهو أن يقرع بينهن، فعلى أيتهن وقع نصاب الاختيار بالقرعة صار إليها. وأما المصنف رحمه الله فيقول: إن هذا اليوم أو هذا القسم إنما يكون للزوج يضعه حيث شاء. قال المصنف رحمه الله: فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني بعد أن وهبت القسم له، أو لزوجة أخرى فإن لها أن ترجع ويقسم لها في المستقبل ولا يقضي ما مضى. وهذا فائدة قوله مستقبلا. فإن قال قائل أليست الهبة تلزم بالقبض؟ قلنا بلى، لكنهم قالوا هنا ما حصل القبض، لأن الأيام تتجدد يوما بعد يوم، لهذا قلنا إنه يقسم لها مستقبلا ولا ترجع فيما مضى، لأن الذي فات قد قبض، والهبة بعد قبضها لا رجوع فيها. أما ما يستقبل فإنه لم يأتي بعد فلها أن ترجع فيه. وهذا تعليل لما قاله المصنف صحيح، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطا بما إذا لم يكن هناك صلح. فإن كان هناك صلح فينبغي ألا تملك الرجوع، لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح لازم. وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت، فقالت له أنا أتفق معك على أن أجعل يومي لفلان وتبقيني في حبالك، فوافق على هذا الصلح، فصارت المسألة معاقدة. فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم، وإلا فلا فائدة من الصلح. وهذا الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ولا قسم لإمائه، أي لا قسم واجب لإمائه. فإذا كان عند الإنسان أكثر من أمة فلا يجب عليه القسم بينهن، مثلا عنده 5 عبدات أو 10 فلا يجب عليه أن يقسم بينهن، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل، ولو وجب عليه القسم لإمائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق. قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهم، بل يطأ من شاء متى شاء، أي من الإماء، ومن يعود على العين، ومتى يعود على الزمن، يعني يطأ من شاء منهن هذه أو هذه أو هذه متى شاء، ليلا أو نهارا أو في كل الأوقات. صح أن نقول كيف شاء ما لم يطأ في الدبر، ونقول حيث شاء. قال المصنف رحمه الله وإن تزوج بكرا فأقام عندها 7 ثم دار، وثيبا 3، وإن أحبت 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي. وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار وثيبا 3، هذا قسم الابتداء. فإذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها 7، يعني 7 ليال، لأن الليالي هي العمدة، ولهذا ما قال 7 بل قال 7، لأن عماد القسم الليل، ثم يرجع إلى زوجاته فيكون في الليلة 8 عند الزوجة الأولى. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، والحديث في الصحيحين. أما التعليل فأولا أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه. ثانيا أن البكر أشد حياء من الثيب، فجعلت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج، وهذا من حكمات الشرع. ويلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير الجماع كسقوط ونحوه. أما الثيب فلأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج لزيادة عدد الأيام لإيناسها، ولهذا جعل الشارع لها 3 أيام، ولهذا قال المصنف وثيبا 3. قال وإن أحبت يعني الثيبة 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي، أي إن أحبت أن يكمل لها 7 أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن للبواقي، وذلك لأنه لما طلبت الزيادة ألغي حقها من الإيثار، فقد أثرت في الأولى 3 من الأيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم للبواقي 7 7، لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وأراد أن يقسم لنسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والحديث من روايتها رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على 3 أيام وهو لها خاصة، أو أن يسبع لها، وحينئذ يسبع للبواقي. وفي الغالب أن المرأة ستختار 3، لأنه إذا اختارت 3 بعد 3 أيام سيرجع لها، لكن إذا اختارت 7 يرجع لها بعد 21 يوم. اللهم إلا إذا كانت متحرية أن عادتها تأتيها في هذه المدة، فهنا ربما تختار التسبيع. والحكمة والله أعلم من كونها 7 أيام أن تدور عليها أيام الأسبوع كلها. ونظير ذلك العقيقة شرعت في 7 لأنها في 7 تكون أيام الأسبوع قد أتت كلها على هذا الطفل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
فيكون حراما. وقال بعضهم انه مكروه،
والذي يرى الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بأس به لأنه مسكوت عنه، فإن الأولى لا يزال إلا إذا كان مشوها يقضى لم يقف هذا إلا لعلمه، فلا تظن أن شيخا خلقه الله إلا لعلمه لكن قد لا تعلمه. وهذا يدلنا بمسألة التبرع بالكلية هل يجوز أو لا يجوز؟ قال بعضهم يجوز لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة. قال الشيخ رحمه الله هذا غلط، أولا لأنه أزال شيئا خلقه الله عز وجل، وهذا من تغيير خلق الله، وإن كان ليس تغييرا ظاهرا بل هو في الخلق. وثانيا أنه لو قدر مرض هذه الكلية الباقية أو قدر تلفها هلك الإنسان، لكن لو كانت الكلية التي تفرع عليها موجودة لسلم. ثالثا لن يقدام على التبرع بها معصية، فإذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسدة محرمة، وإذا زرع من الإنسان ما فرط قد ترجع وقد لا ترجع، فنقول ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. ولو أراد الشيخ رحمه الله رابعا أنه يتصرف فيما لا يملك، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان واستخلفه على خلقته، ولذلك لو أنه قال إن أعضائي ملكٌ بي فهل إذا خطأ عين نفسه لا يكون هاتفا؟ وكذلك أنه خطأ إصبعه أن لا يكون هاتفا؟ فليس له أن يتصرف في شيء من أعضائه لأنه ليس بمنقول له أن يتصرف فيما لا يملك. لو أن الشيخ رحمه الله أضاف رابعا هذا لكان أوضح بفضل الله تعالى. قال رحمه الله ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه مطلقا حتى بعد الموت، وقد نص على هذا أفاؤنا ذكر في الإقناع في دار تفسير الميت أنه لا يجوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به. قال المصنف رحمه الله تعالى وأقضي ما فعلته النفس من شعر وغيره كظفر فله أن يجبرها على تقديم الأطفال والقصر. فلو قال أنا أريد أن أطول ظفر الخرص لأن هذا هو علامة التقدم فله أن يجبرها على إزالته. من قال أن البخاري من شيعة الحبشة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما في الصحيحين من روايات رافع بن خديج رضي الله عنه أما الظهر فهدى الحبشة. ومن العجب أن الشيطان لعب على بعض الإنسان حتى أصبحن يقلن ظهر الفرص فهذا حرام لأن هذا تشبه بالكفار، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر للكفر والشارب والكبر والعنب ألا تترك فوق 40 يوما كما روى ذلك مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه. فالمهم أن له أن يجبرها على قص الأطفال وتكريمها لأن هذا مما تعافى النفس، ولو كانت شعفاء لتصلح شعرها لو نالت له بنت، فهل له أن يجبرها على إصلاحها؟ وبالعكس هل لها أن تجبره على ذلك؟ الله لا، لكن يجب عليه هو لأنها ليس لها صوت فهي بمنزلة الأسير عنده، لكن لها الحق أن تقول له أسر هذا لأنه يؤذيني إلا الناحية، فإنها ليس لها الحق في أن تقول له احلقها. وإن كان بعض الناس إذا خاطبناه وقلنا له يجب إعفاؤها يعني نهيته قال وإن زوجتكما ترضى فهذا لا يفرق. قال الشيخ رحمه الله فنقول ولو كانت لا ترضى لابد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو طلبت منك إزالة الأظفار والعانة والإبطين فهذا لا شك أنه يجب عليك لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال بعض السلف: اني احب ان اتجمل لزوجتي كما احب ان تتجمل لي. ولعل هذا يكون في قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولا يجوز له ان يطلب منها الوشوش، وهو اصلاح الاسنان بالمضغه لا تكون الاسنان صغيره وانيقه. ولو قال لا بد من هذا فنقول لا طاعه له، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ومعلوم ان البشر من كبائر الذنوب. ولو قال لا بد ان تقصي شعر الراس الى شحمه الاذن وهي تقول: لا، انما اريد ان يبقى راسي كفساد مستقيمان. فليس له ان يجبرك، لان هذا يخالف قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: ولا تجبر الذنيه على غسل الجنابه. قال الشافعي رحمه الله: هذه المساله خالف فيها الماكر، يعني المصنف المشهور من المذهب. والماكر احيانا يقول عن المذهب، فالمذهب ان الذميه تجبر على غسل الجنابه، والمؤلف يرى انها لا تجبر ولكل وجه. اما المؤلف فيرى انها لا تجبر على غسل الجنابه، لانها ليست ممن يصلي حتى تجبر على غسل الجنابه. واما المذهب فيقولون ان قضاء الجنابه عليها مره بعد اخرى يؤثر في نفسيه الزوج، وربما يحصل روائح كريهه بسبب تجمع الجنابات عليه، فله ان يجبرها على غسل الجنابه. وان كان لا يقع منها تطوعا لله، لانه لا يقدم منها هذا الغسل، وليس عليها صلاه حتى تغتسل لها. فالصواب ما عليه المذهب أن الذميات تجبر على غسل الجنابة، لأن هذا شيء يتعلق بالاستنساخ، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع، كما تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستنساخ، ولا يخفى أن له رائحة مفتنة تكرهها النفس وتعافى. قال المصنف رحمه الله: ولا تجبر الذنية على غسل الجنابة. والذنية لو انه قال رحمه الله الكتابية لكان اولى من الوجهين. الاول هو الكتابية يجوز نكاحها وان لم تكن ذنية، والثاني ان غير الكتابية يجوز نكاحها ولو كانت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزمه ان يبيت عند الحره ليله من اربع، وينفرد من اراد في الباطل. ويلزمه اي الزوج ان يبيت عند الحره ليله من اربع، وينفرد ان اراد في الباطل، اي عليه ان يبيت ليله من اربع عند الحره، فيبيت عندها في المضجع، لقوله تعالى: واحفظوهن في المضاجع، اي في الفراش. وليس المعنى انه يميت مثلا في حجره وهي في حجره في البيت، بل يميت في المضجع ليله من اربع، وثلاث ليال من الاربع له ان يمتلك. والدليل ان امراه جاءت الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: على زوجها ان زوجي يقوم الليل ويصوم النهار وليس لي منه حظ. فامير المؤمنين رضي الله عنه استغفر لها وامرها بالصبر واثنى على زوجها، ثم انصرف. وكان عنده تعب سواد، فلما انصرف قال: يا امير المؤمنين، انك ما قضيت حاجتك. قال: لماذا؟ قال: لانها تستعفيك على زوجها، يعني تشكو زوجها اليك. وارسل عمر رضي الله عنه الى زوجها واخبره، ثم قال لكعب: اقض بينهما فانك علمت من حالهما ما لم اعلم. سؤال لحضرة عمر رضي الله عنه، فأقرهم عليه حجة بإقرار عمر رضي الله عنه بأنه أحد خلفاء الراشدين. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يزيد هذا بالمعروف لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يكون الزوج لهجرة ثلاث ليال من أربع وفي ليلة واحدة مع هذه الزوجة، فكل يعرف أن هذا كذب، ولا يلزم في كونه ما يلزم له إلا خيرا إذا كان عنده أربع نساء لا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة، لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، فلا بد أن يكون واحدة لها ليلة من أربع بخلاف إذا كان مخليا لها وليس معها أحد، فإن الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عند هذا جرى به العدل. والظاهر أن ما جرى به العدل يكون مقابلا لما قضى به بعض سواد عند التشاح والتنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح إنه ينبغي أن يشار على الزوج فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي أن تهجرها، لأن الله تعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا زينة إلا إذا جرى العرف بذلك، وهذا القول هو الصواب. وقوله: وينفرد بالرفع وجوبا، لأن الواو هنا إما بالاستئذان أو معطوفة على يلزم، لأننا لو قلنا أن ينفرد بالنصب لأوجبنا عليه أن ينفرد في الباب، ويلزمنا أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد، ويلزمنا أن ينفرد إذا نصاف، فيجب هنا أن تكون على
أو أن تكون معطوفة على يلزمه وينفرد إن أراد في الباقي. إن أراد في الباقي أي وله أن ينفرد إن أراد في الباقي وهو ثلاث ليال، ولكن لو أن المرأة أبت أن يبيت عندها ليلة من أربع فلا تملك هذا، مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات وتقول: أنا أقدر أن معك ثلاث زوجات ولا يجب علي إلا ليلة واحدة من أربع، فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك عكسه. قال المصنف رحمه الله: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، أي إن الجماع لا يلزمه بالسنة إلا ثلاث مرات، كل ثلث سنة مرة فقط، وإذا قدر عليه أيضا ولو كانت المرأة من أشب النساء وهو شاب. وقوله إن قدر مفهومه إن عجز فلا يلزمه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا إثم عليه في ذلك، ولكن يبقى النظر أنه إن كان عاجزا عن الوطء فهناك صاحب حق وهو الزوجة، فماذا نصنع؟ تقدم أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح، وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ لها كما مر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن لها أن تفسخ بعجزه عن الوطء، وقال إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه عن النفقة. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، ولا يهمها المال عند هذه الأمور، فكوننا نقول إذا عجز عن النفقة فإن لها الفسخ، وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ إلا إذا ثبتت عنته، فهذا كله فيه نظر. فصواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة أو باختلاف الحال فليس لها فسخ، لأنه ينتظر زواله. وقوله كل ثلث سنة مرة الدليل أن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فضرب الله له أربعة أشهر، والإيلاء لا يسقط واجبا ولا يوجب ما ليس بواجب، فلو كان يلزمه أن يطأ لأقل من أربعة أشهر لوجب عليه، وكانت مدة الإيلاء أقل من أربعة أشهر، ولو كان أيضا لا يجب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلاء، فالإيلاء لا يوجب واجبا ولا يسقط واجبا. فلما ضرب الله له أربعة أشهر علم أن الواجب أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة. هذا هو الدليل الذي صار إليه من صار كما في هذا المتن في قوله ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، فحينئذ لا يطأها إلا ثلاث مرات في العام. وعليه فلو أنك نظرت في هذا التعليل لقلت كما قال الشيخ الشارح رحمه الله هذا التعليل عليل، لأن الإيلاء حال طارئة، والرجل أقسم ألا يجامع زوجته، هذا هو الإيلاء أن يحلف وأن يقسم ألا يجامع امرأته. فما دام الرجل حلف نقول نظرا لحالك ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة، إن جامعت ورجعت إلى زوجتك فذات، وإن لم تجامع فسخ النكاح. وأما من لم تطرأ عليه هذه الحال ولم يوجد سبب لتأجيله فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أبدا أن الإنسان الشاب يتزوج المرأة الشابة ثم يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحدة، فالصواب أنه يجب أن يطأها بالمعروف، ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها. قال المصنف رحمه الله وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. إن سافر عن زوجته فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر لزمه الرجوع ولزمه الحضور إلى زوجته، وزاد في الروض المربع في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه. فهذه أربعة شروط: الأول أن يزيد السفر عن نصف سنة، فإن كان نصف سنة فأقل فليس لها حق المطالبة، فلو سافر لمدة أربعة شهور أو خمسة شهور فليس لها حق المطالبة، مع أنه تقدم أن المولية من الإيلاء يضرب له أربعة أشهر، وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولي، لأن المولي عندها ويؤنسها وتستأنس به، وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها في البلد مثلا أو عند أهلها، ويقولون يقيد بنصف سنة، يتعجب الشارح رحمه الله. الثاني أن تطلب قدومه، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه حتى لو بقي سنتين أو ثلاثا أو أربعة، لكنه يشترط أن يكون آمنا عليها، فلو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منها فإنه لا يجوز أن يسافر أصلا. الثالث أن يقدر، فإن عجز فلا يلزمه، مثل ألا يجد راحلة توصله إلى زوجته، أو انقطعت الأسفار، أو حصل خوف، أو ما أشبه ذلك. الرابع من الشروط ما ذكره في الروض: ألا يكون لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب كغزو أو حج. هل الحج يستغرق نصف سنة؟ نعم، في الزمن السابق يستغرق نصف سنة وأكثر، أما الآن فلا يستغرق، فإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور. فإن كان في معيشة يحتاجها وقال لا أستطيع أن آتي، أنا آجرت نفسي على هذا الرجل لمدة ثمانية شهور وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لا يلزمه الحضور وليس لها حق الفسخ. هذه المسألة التي يتناولها الشيخ الإمام المصنف والعلامة الشارح، وهي مبثوثة في تضاعيف كتب الفقه لضبط العلاقة بين الزوج وزوجته. هذه المسائل فيها دلالة على أنه لا تستقيم الحياة إلا بشريعة الله تبارك وتعالى، وهي تضبط أمثال هذه العلاقات، وليس هاهنا نوع من أنواع التوقي الذي يسميه كثير من الناس بالحياء وليس بالحياء، وإنما في أخص الخصائص تجد للشريعة المطهرة قولا وحكما في أدق الأمور وفي أخص الخصائص، لأنه دين الله يحكم في خلق الله من أجل أن تستقيم الحياة، فلها وهي تحتاج معاشرة زوجها أن تطلب قدومه، وإن سافر فوق نصف العام وطلبت قدومه وقدر أي على الحضور لزمة، فإن أبى أحدهما الضمير مثنى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم، الوطء كل ثلث السنة والحضور من السفر، فإن أبى أحدهما مع قدرته عليه فرق بينهما بطلبها، فرق بينهما مبني للمجهول، لأن الذي يفرق بينهما الحاكم أي القاضي، فإذا غاب أكثر من نصف سنة مثلا وهو في غير حج أو غزو واجب أو معيشة يحتاجها وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته، فإنه بمجرد ما تتم نصف السنة تذهب هي إلى القاضي وتقول أريد أن أفسخ النكاح. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الحاكم أي القاضي لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج أو يراسله، بل يفسخ وإن لم يراسل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج، فيكتب إليه مثلا المهم أن يتصل به ويقول إنه لا بد أن تحضر وإلا فسخنا النكاح، وهذا القول أصح، لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، فإذا راسله القاضي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر، ثم هذا لا يضرها فقد صبرت نصف سنة، فلتصبر بمقدار ما تيسر المراجعة من القاضي لزوجها لكي يدلي بحجته وعذره. قال المصنف رحمه الله: وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، أي إذا أراد أن يجامع الرجل امرأته فإن التسمية سنة مؤكدة عند الجماع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. هل تقول المرأة هذا الذكر أيضا؟ قال بعض العلماء إن المرأة تقول، والصواب أنها لا تقول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله أو أراد أن يأتي أهله، ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قال الشيخ رحمه الله: فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل، ولهذا الذي يقوله الشيخ إذا أراد أهله، أي إذا أراد الرجل أهله، أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والحق أن تعليل الشيخ رحمه الله فيه نظر، لأنه إنما جعل هذا الذكر للرجل وحده، لأن الولد إنما يخلق كما قال من ماء الرجل، وهذا ليس بصواب، بل يخلق الولد من ماء الرجل وكذلك من البويضة في المرأة، فالاقتصار على هذا بالنسبة للرجل فيه خطأ علمي فاحش، لأن الله تبارك وتعالى عندما قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقالوا أيضا إنه في تخلق الجنين في الرحم، فإن المبيضين بالنسبة للمرأة يكونان مع الترائب في موضع واحد ثم يقع الانفصال بعد، وللمرأة ماء كما للرجل سواء بسواء، سواء كان ذلك عند نزول البويضة في القمع يتلقفها أم ما يكون عند الجماع وحصول اللذة؟ فالاقتصار على هذا وهو أن الولد إنما يخلق من ماء الرجل مع الاستدلال بالآيات، هذا الاستدلال في غير موضعه، ويخلق الولد من ماء الرجل والمرأة على حد سواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لا يشكل على هذا، فإنه ربما يكون هذا الرجل ملتزما بالتسمية عند كل جماع. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لا يشكل عليه، أنه ربما يكون هذا الرجل ملتزما بالتسمية عند كل جماع ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان، فاختلف أهل العلم في ذلك، وقال بعضهم لم يضره ضررا بدنيا، وذلك أن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن بيده في خاصرته فيصرخ الطفل إذا ولد، وأحيانا يرى أثر الضرب أزرق في الخاصرة، وذلك من أجل أن يهلكه، فيقولون لا يضره أي بطعنه إياه في الخاصرة لأنه لا يضره ضررا دينيا. وقال بعض العلماء بل الحديث عام لم يضره الشيطان أبدا، والتأبيد يدل على أن ذلك مستمر، ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا أن يقال إن هذا سبب، والأسباب قد تتخلف بوجود موانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولكن هذا سبب من الأسباب وقد يوجد موانع. وهذا جواب متين، قال: فإذا قال لنا قائل إذا كان هذا سببا وقد يوجد موانع إذا ما الفائدة؟ نقول هذا غلط ليس بصحيح، الفائدة أنك فعلت السبب والموانع عارضة والأصل عدم وجودها، فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل، وكل إنسان يريد أن يفعل شيئا له أسباب لا يقول أخشى من الموانع، بل يفعل الأسباب والموانع عارضة. وينبغي للزوج قبل الجماع أن يفعل مع امرأته ما يثير شهوتها حتى يستوي الرجل والمرأة في الشهوة، لأن ذلك أشد تلذذا وأنفع للطرفين، فيفعل معها ما يثير الشهوة من تقبيل ولمس وغير ذلك، ثم إذا أراد أن يجامع قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد، لأن الولد رزق من الله تعالى وفضل، كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فإن لم يسم فإن الشيطان ربما يضر ولده وربما يشارك الإنسان في التمتع بالزوجة. قال الله تعالى للشيطان: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال بعض العلماء: المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يسم عند الجماع فقد يشاركه الشيطان في التمتع بزوجته. فإن قال قائل: أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أيقول هذا الذكر أيضا؟ والجواب نعم يقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، ولأنه لا حرج أن يأتي الرجل أهله عاريا وهي عارية أيضا، لكن السنة أن يلتحف بلحاف واحد حتى لا تبرز سوآتهما ويكونا شبيهين بالحمارين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره كثرة الكلام، يعني عند الوطئ والجماع، فإذا كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام فيتكلم لكن لا يكثر، وفي الروض حديث لكنه ضعيف: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس والفأفأة، والخرس معناه أن لا يتكلم، والفأفأة أن يكرر الفاء عند نطقه بها. ولا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي، لأن الإنسان كاشف فرجه وكذلك المرأة، لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله حديث ضعيف، كما قال الألباني رحمه الله تعالى وسلكه في السلسلة الضعيفة. قال المصنف رحمه الله: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، أي ويكره أيضا أن ينزع قبل فراغها، لحديث إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وهذا حديث ضعيف، رواه أبو يعلى من رواية أنس رضي الله عنه، وضعفه الألباني كما في الإرواء. والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة، أي قبل إنزالها. والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال، فالمصنف يقول يكره، وهذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء مهيئا للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. وأما الحديث الذي ذكروه فهو أيضا ضعيف، ولكنه من حيث النظر صحيح، هو يريد رحمه الله من حيث المعنى، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل، فكذلك هي ينبغي ألا تعجلها. قال المصنف رحمه الله: والوطء بمرأى أحد. قال الشيخ رحمه الله مستغربا: هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراه، يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته والناس ينظرون. قال: وهذا تحته أمران، أحدهما أن يكون بحيث ترى عورتاهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة فيه غلط محض لوجوب ستر العورة، فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم، حتى المروءة لا تقبل هذا إطلاقا، فكلام المصنف رحمه الله ليس بصحيح إطلاقا. والثاني أن يكون بحيث لا ترى العورة، فإن الاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر، فمثلا لو كان ملتحفا معها بلحاف وصار يجامعها فترى الحركة، فهذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب، لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال، وأيضا ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة، وقد يكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله عز وجل فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها. فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحد، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلا لا يدري ولا يتصور، فهذا لا بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلا، لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد. فالطفل الذي في المهدي مثلا له أشهر، هذا لا بأس به لأنه لا يدري عن هذا الشيء ولا يتصوره، لكن من له 3 سنوات أو 4 سنوات يأتي الإنسان أهله عنده، هذا لا ينبغي، لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث، فلهذا يكره أن يكون وطؤه بمرأى طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. قال المصنف رحمه الله: والتحدث به. وتعجب الشيخ الشارح رحمه الله من هذا فقال: سبحان الله العظيم، يقول إنه يكره التحدث بجماع زوجته، هذا أيضا فيه نظر ظاهر، والصواب أن التحدث به محرم، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا من شر الناس منزلة، فكيف يكون ما صنع مكروها؟ والغالب أن الذي يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه أيضا، فتقول عند النساء إنه فعل كذا وفعل كذا. والصواب في هذه المسألة أنه حرام، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته، وهذا من هفوات بعض العلماء رحمهم الله، يعني أنهم يجعلون ذلك من المكروه لا من المحرم ولا من كبائر الذنوب والإثم. فإن قال قائل أليس عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة رضي الله عنها، فقالت كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فما الجواب؟ الجواب أن التقبيل ليس كمسألة الجماع، ثم إنه ما تحدث بقضية معينة، بل تحدث عن جنس القبلة، كما لو قال الرجل مثلا إنه يجامع زوجته فلا ينزل فيغتسل. ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن الفعل المعين، والناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا. فلو أن أحدا وصف الجماع المستحسن، لأن أنواع الجماع كثيرة، بعضها مستحسن وبعضها مستهجن، لو أنه وصف ذلك دون أن يضيفه إلى زوجته بأن قال مثلا بعض الناس يفعل كذا وكذا عند الجماع، فهذا جائز، إلا أن يفهم منه أن المراد به نفسه، فحينئذ يمنع. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، أي يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يجمع بينهما في حجرة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع لما يحدث بين الزوجات من الغيرة، حتى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فالغيرة طبيعة في المرأة، وكلام المصنف صحيح إذا جمعهما في حجرة واحدة ولا شك. أما إذا كان في بيت له شقق وجعل كل واحدة في شقة فهذا لا بأس به، لأن كل امرأة تكون مستقلة بمسكنها. قال وحدثني بعض الناس أن له زوجات يجمعهن في سكن واحد بسبب التآلف والتراحم بينهن. وعلى كل حال فالناس يختلفون، والأصل أنه محرم إلا برضاهما، فإذا رضيتا بذلك فلا بأس. وإن شرط عند العقد ألا يجمع بينهما كان ذلك أوكد، لأنه يكون هنا محرما من جهة الشر ومحرما من جهة الشرع. فإن رضيتا بأن تكونا في مسكن واحد فإنه يجوز، لأن الحق لهما. فإن تعب الزوج من ذلك وأراد أن يفصل بينهما وأبتا أن تنفصل فالحق للزوج. فلو قالت إحداهما أنا راضية مع ضرتي أستأنس بها وأتحدث إليها ولا أريد أن أفارقها، لكن الزوج تعب من كونه يرى زوجتيه في مكان واحد فله أن يفصل بينهما. فإن رضيتا أن تكونا في مسكن واحد ثم بعد ذلك أبتا فهل نقول هذا حق لهما أسقطتاه فسقط ولا يمكن أن يعود، أو نقول الحكم يدور مع علته، فإذا وجد بينهما التنافر والغيرة وجب عليه أن يفرق؟ الجواب الثاني، لأنهما قد ترضيان بذلك للتجربة والنظر فيما يكون، ثم تريان أن البقاء في مسكن واحد موجب للغيرة والتنافر وضيق الحياة، فلهما أن يرجع في ذلك ويطالب بأن يجعل كل واحدة في مسكن منفصل. ولأن حق الزوجة يتجدد كل يوم بيومه، وفي هذه الحال ليس لها أن يحتج عليها بأنها أذنت، كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلها الحق. قال المصنف رحمه الله وله منعها من الخروج من منزله، أي للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج من منزله حتى ولو لزيارة أبويها، لأن الزوج سيدها، بدليل قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وهو حديث حسن، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ولكن هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة أو بشرط ألا تتضرر بذلك؟ فذكر الآية وذكر الحديث، وعوان أي أسيرات، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة أو بشرط ألا تتضرر بذلك؟ الجواب في هذا تفصيل. أولا، إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعها، لأن منعها كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسدها عليه، وما دام أنه لا ضرر فليأذن له. فقد تكون امرأة داعية للخير تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة، وقد تكون امرأة تحب أن تزور أقاربها، فهنا لا ينبغي له أن يمنعها. ثانيا، أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها، أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها، فالضرر عليه بأن يفسدها الخروج على زوجها. فإذا كانت إذا خرجت إلى أمها سألتها أمها عن أحوالها ثم قالت انظري فلانة كيف طعامهم مثلا أو كيف عيشتهم، فهذا فيه إفساد، والمرأة قريبة النظر، فقد تستقل ما يأتي به زوجها وتفسد عليه، فله أن يمنعها من زيارة أمها في هذه الحال، لأن أمها مفسدة من المفسدات في الأرض. كذلك ربما يحصل إفسادها على زوجها بغير هذه الطريقة، فقد ترى مثلا في الشارع من يعجبها صورته وشبابه ويكون زوجها أقل منه فتطمح فيه، لأن النفوس أمارة بالسوء فتفسد عليه، فحينئذ له أن يمنعه. ثالثا، ألا يكون في خروجها خير ولا شر، فالأفضل أن يشير عليها ألا تخرج، ويقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أخرجه البخاري ومسلم من روايات ابن عمر رضي الله عنهما، ويذكرها. لكن لو أصرت على أن تخرج فهنا الأفضل ألا يمنعها، بل يعطيها شيئا من الحرية حتى تزداد محبتها له، وحتى تكون العشرة بينهما طيبة، فلكل مقام مقال، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمه، أي يستحب أن يأذن لها إذا طلبت، وليس المعنى أنه يستحب أن تستأذن. ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، أي إذا استأذنت منه أن تذهب تمرض والدها فالأفضل أن يسمح له، لما في ذلك من جبر الخاطر وطمأنينة النفس وصلة الرحم، حتى لو فرض أن بينه وبين أبيها مشكلة أو عداء شخصية فإن الأفضل أن يأذن له مراعاة لحاله، ثم إنه يسلم من السمعة السيئة، لأنه لو منعها أن تذهب لتمرض والدها لتحدث الناس به وأكلوا لحمه، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. قوله ويستحب إذنه هذا الأصل، لكن قد يجب أن يأذن، وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه وكان في حاجة إلى ذلك. أما عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها، وفرق بين التمريض والعيادة، فالعيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته. قال: فلهذا نقول أما التمريض فسنة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب أن يمكنها منها، لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا. وقوله تمرض مطلق، لكن يجب أن يقال أن تمرض محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه وهو العورة، ومحرمها ظاهره سواء كان قريبا جدا كالأب والابن وما أشبه ذلك أو بعيدا، ولكن ينبغي أن يفرق بين القريب والبعيد. فمثلا إذا كان لها عم بعيد فليس كالابن وليس كالأب، ولكل مقام مقال. قال المصنف رحمه الله: وتشهد جنازته، وهذا فيه نظر، فإن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجه الشيخان. فمن العلماء من قال يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروه لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال إنه محرم، وأن قولها ولم يعزم علينا إنما كان تفقها منها، قد توافق عليه وقد لا توافق، وأن الأصل أن نأخذ بالحديث. وإن أراد أن تبقى هناك عند موته فهذا يخشى منه النياحة والند، يعني وإن أراد بقوله وتشهد جنازته أن تبقى هناك عند موته، فهذا يخشى منه النياحة والند. فشهود الجنازة لا وجه له إطلاق. فمثلا إذا جاءها خبر أن قريبها أي محرمها قد مات، وقالت لزوجها سأذهب لأشهد جنازته إذا غسلوه وكفنوه وخرجوا به، فله الحق أن يمنعه، لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنا وتأثيرا. ويحضر النساء أيضا معها فتحصل النياحة. قال المصنف رحمه الله: وله منعها من إجارة نفسها، أي له أن يمنع زوجته من إجارة نفسها، لأنه يملك منافعها في الليل والنهار، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها نهارا، أو لمنعته من كمال الاستمتاع، لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان نفلا. وإجارة النفس هي أن تؤجر نفسها لتكون خادما عند آخرين، فله أن يمنعها للخوف عليها من وجه، ولأن في ذلك دناءة من وجه آخر تلحق تلك الدناءة زوجها، فيقال فلانة زوجة فلان خادم عند الناس. وقوله من إجارة نفسها يفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل بأن تكون امرأة خياطة مثلا وصارت تخيط للناس بأجرة في بيتها، فليس له منعها إلا إذا رأى في ذلك تقصيرا منها في حقه فله المنع. فصارت المرأة إن أجرت نفسها فله منعها مطلقا، حتى ولو قال: أنا أريد أن أؤجر نفسي ما دمت غائبا عن البلد، فله منعها لما في ذلك من الدناءة والإهانة. أما إذا استؤجرت على عمل وهي في بيت زوجها فليس له المنع إلا إذا قصرت في حقه فله منعها. فإن قال قائل: ما تقولون في التدريس، أيدخل في قوله من إجارة نفسها أو لا؟ فالجواب يدخل، لأنها سوف تذهب إلى المدرسة وتدرس، فله منعها من أن تدرس إلا إذا شرطت عليه في العقد أن تبقى مدرسة أو تتوظف مدرسة في المستقبل، وقبل بهذا الشرط فإنه يلزم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإن قال قائل: إذا كانت لم تشترط هذا لكن اضطرت إلى أن تكون مدرسة لأن زوجها فقير ولا ينفق عليها، فالجواب ليس لها ذلك، لكن لها أن تخيره، فتقول: إما أن تأذن لي أن أدرس وأحصل على قوتي، وإما أن أطالبك بالفسخ، لأنها لا يمكن أن تبقى بدون قوت. قال: وفي ظني أنها إذا خيرته بين هذا وهذا فإنه سيوافق على التدريس ولا ينفق عليه. قال المصنف رحمه الله: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل، فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر وهي لا تزال ترضع الولد، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول إلا في حالين: الأولى الضرورة، بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه فيجب إنقاذه. الثانية أن تشترط هي ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه. وقوله ولدها من غيره علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطئ. وعليه الضمير يعود على الزوج، فعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم سواء كن اثنتين أم ثلاثا أم أربعة. ودليل ذلك من القرآن والسنة والنظر. أما القرآن فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولتلك ليلة واحدة، فالجور في هذا ظاهر. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما، فهذا دليل من السنة. وأما من النظر فكل منهما زوجة، وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل، فوجب أن تتساويا في القسم كالأولاد، يجب العدل بينهم في العطية. وقوله أن يساوي بين زوجاته في القسم، ظاهر كلامه سواء كن حرات أم كن إماء، لأنه لم يستث. لكن قال بعض العلماء وهو المذهب إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة، لأنها على النصف. قال الشيخ الشارح ناظرا فيما ذهب إليه المذهب، وفي هذا نظر، والصواب أنه يجب العدل في القسم حتى بين الحرة والأمة. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطئ، فلا يجب أن يساوي بينهن في الوطئ، لأن الوطئ له دوافع من أعظمها المحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها، وتلك لا يحب أن يتصل بها، فلا يلزمه أن يساوي بينهن في الوطئ. وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وهذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف لا يثبت. ذكر الحديث رحمه الله ثم قال: وهذا حق، لأنه إذا كان لا يرغب إحداهما فإنه لا يملك أن يجامعها إلا بمشقة، ثم إن تكلف الإنسان للجماع فإنه يلحقه الضرر. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر، وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه، لأننا ما دمنا عللنا بأنه لا يجب العدل في الوطء بأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه، فإذا أمكنه زالت العلة وبقي الحكم على العدل. وعلى هذا فلو قال إنسان إنه رجل ليس قوي الشهوة، إذا جامع واحدة في ليلة لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية مثلا، أو أن ذلك يشق عليه، وقال: سأجمع قوتي لهذه دون تلك، فهذا لا يجوز، وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، فهو يستطيع أن يعدل. والمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم. هل يجب أن يعدل بين زوجاته في الهبة والعطية؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجب، وما عدا ذلك فليس بواجب، لأن الواجب هو الإنفاق وقد قام به، وما عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه. واستضعف الشيخ العلامة الشارح رحمه الله هذا القول، قال: لكن هذا القول ضعيف، وحق له رحمه الله أن يستضعفه. قال: والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. وعماده أي عماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار، وهو غالب الناس، كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فغالب الناس معاشهم النهار وسكونهم الليل، فيكون عماد القسم للزوجات الليل، أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته، ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق بمعيشته وبيعه وشرائه ولا يتردد إلى الأخرى، وربما تكون خزائن ماله في بيت واحدة فيحتاج إلى أن يتردد عليه ولو لم يكن يومها. وأما من معاشه في الليل دون النهار فعماد القسم في حقه النهار كالحارس الذي يحرس ليلا وفي النهار يتفرغ لبيته، ولهذا قال المصنف رحمه الله والعكس بالعكس، وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. قال ويقسم لحائض، أي إذا كان له زوجتان فحاضت إحداهما، يقول المصنف رحمه الله إنه يجب أن يقسم لها، فإن قال الحائض لا أستمتع بها بكل ما أريد نقول لكن الإناث والاجتماع وألا ترى الزوجة الأخرى متفوقة عليها فهذا واجب، فإن اتفقت الزوجتان على أنه لا يقسم للحائض فهل هذا جائز أو غير جائز؟ وإذا جاز فهل لهما الرجوع أو ليس لهما الرجوع؟ لننظر هل هذا معلوم أو مجهول؟ هذا غير معلوم، فقد تحيض هذه 5 أيام وهذه تحيض 10 أيام وقد تختلف العادة، فهذا مجهول، وإذا كان مجهولا فلا بد أن يؤثر على قلوب الزوجات، لأنه إذا صارت هذه حيضها صار 5 أيام والثانية صار حيضها 5 أيام وأحيانا 10 أيام وأحيانا 8 أيام وأحيانا 13 يوما، فيكون هناك شيء في النفوس حتى وإن رضين في أول الأمر لكن سوف لا يرضين في النهاية. والإسلام حريص جد حريص على استقرار البيوت بتنظيم أمثال هذه العلاقات حتى يتفرغ الإنسان لما خلق له من أمر العبادة بتصريف الشهوات في مواضعها التي حددها الله رب العالمين في كتابه وحددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وبمثل هذه الأمور وإن دقت تستقيم الحياة حتى يتفرغ الناس لما خلقوا له. قال المصنف رحمه الله فإذا قال أتفق معكما على ألا أقسم للحائض ما لم يتجاوز حيضها 8 أيام فإنه يجوز، لأنه جعل له حدا أعلى وربما يكون في هذا راحة للجميع. قال المصنف رحمه الله ويقسم لحائض ونفساء، أي يجب أن يقسم لها، لأنه إذا وجب للحائض وجب للنفساء ولا فرق، لكن النفساء يجب أن يرجع في هذا إلى العرف، والعرف عندنا يقصد في الحجاز أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها بل تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضا العرف عندهم أنه لا قسم لها، أي أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة ولا يقضي إذا طهرت من النفاس. قال وعلى هذا فنقول مقتضى قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ألا قسم للنفساء، أما الحائض قال فقد جرت العادة أنه يقسم لها وأن الزوج لا يفرق فيذهب إلى كل واحدة في ليلتها سواء كانت طاهرا أم كانت حائضا. قال المصنف رحمه الله ويقسم لحائض ونفساء ومريضة، أي يجب أن يقسم للمريضة، وهذا القول وجيه بل ربما لو نقول إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجه، لأنه لو هجر المريضة فإنه يؤثر فيها ويزيدها مرضا، فإن عافت نفسه هذه المريضة وقال أنا لا أطيق قلنا إذن استسمح منها وطيب قلبها، لأنه أحيانا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه، فنقول إذا كانت مريضة مرضا لا تطيقه أو تخشى منه العدوى فحينئذ استأذن منه. قال ومريضة ومعيبة، والمراد بقوله معيبة أي حدث بها العيب فإنه يقسم لها، وكذلك إذا كانت معيبة من قبل لأنه هو الذي فرط بعدم اشتراط ألا يقسم، والعيب قد يكون طارئا وقد يكون سابقا، ومجنونة مأمونة وغيرها، أي ويجب أيضا أن يقسم للمجنونة المأمونة وغير المأمونة، أما إذا كانت مأمونة فالأمر واضح ليس فيه إشكال، لكن إذا كانت غير مأمونة فلا يأمن أنه إذا نام ذهبت إلى المطبخ وأخذت السكين وذبحت، وهذا وارد. فقول المصنف رحمه الله وغيرها هذا إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، والصواب أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإذا لم تكن مأمونة فلا يقسم له، ولكن هل يرضى الإنسان أن تكون زوجته مجنونة غير مأمونة؟ قال الشيخ رحمه الله: أما ابتداء فلا أظن أحدا يقدم على امرأة مجنونة غير مأمونة، لكن قد يحدث هذا الجنون لمدة معينة، فهنا نقول يقسم لها، وربما إذا قسم لها وهدأها وصار يتكلم معها ربما تستجيب ويزول ما بها من الجنون كما هو واقع أحيانا. قال المصنف رحمه الله: وغيرها، يعني غيرهن، مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو وجد بها مانع، كأن تكون صائمة فإنه يقسم لها، يعني حتى من لا يتمتع بها بالوطء فيجب أن يقسم لها، إلا ما جرى به العرف أو ما سمحت هي به. فلو فرض أنه قال لها مثلا: أنت مريضة ويشق علي أن أقسم لك، فهل تسمحين؟ فإذا سمحت فلا حرج، لأن الحق لها. ولو كانت امرأة كبيرة في السن وقال لها: أنا ما أقدر أن أقسم لك، فهل تحبين أن تبقي معي وفي عصمتي وبدون قسم، وإلا فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقى عنده فهذا جائز. فلو قال قائل: إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفا من الطلاق، قلنا: نعم، الحق لها، لكن هنا يجوز، لأن الإكراه في مسألة الفراق لحقه. فيقول: إذا كانت تريد أن تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك، وإن لم تحب فأنا لا أريد أن يتعلق بذمتي شيء، فأطلقها وأستريح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسقطات القسم والنفقة، فقال: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. وهذه عدة مسائل. الأولى قول إن سافرت بلا إذنه، أي إن سافرت بلا إذنه فليس لها قسم وليس لها نفقة، لأنها عاصية وناشز وفوتت عليه الاستمتاع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فكيف بمن تسافر؟ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بمن تسافر؟ فإذا قال قائل قوله لا قسم لها، هذا تحصيل حاصل، لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: أي لا يلزمه القضاء إذا رجع. المسألة الثانية قوله: أو بإذنه، أي سافرت بإذنه في حاجتها، لأنها إذا سافرت بإذنه فإما أن تكون في حاجته وإما أن تكون في حاجته، فإن كان سفرها في حاجته فلها النفقة ولها القسم. مثلا له أم تعالج في بلد آخر وسافرت امرأته بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول لها النفقة، لأن ذلك لحاجته، وجزاها الله خيرا أن ذهبت. وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتها، فقالت له مثلا: إني أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه ذلك، فأذن لها. يقول المصنف رحمه الله: ليس لها قسم وليس لها نفقة. أما كونها ليس لها قسم فلا شك في ذلك، لأنها اختارت ذلك بسفرها. وأما أنه لا نفقة لها، فلأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، وهذا فيه نظر، لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن، فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط، فلها أن تطالبه بالنفقة، ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا بمقدار نفقة الحضر، لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب، وربما تكون البلد الثانية التي سافرت إليها ربما تكون المؤونة فيها أشد ويكون السعر فيها أغلى، فلا يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة، إلا إذا أذن بذلك ورضي وقال: أنا آذن لك والنفقة علي، فهنا لا إشكال في أنها تجب علي. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: أو أبت السفر معه. قال مثلا: سنذهب إلى مكة لأداء العمرة، فأبت. أو قال: سنذهب إلى بلد كذا لمتابعة معاملة مثلا، فأبت. أو قال: نذهب لزيارة صديق أو قريب، فأبت. فليس لها قسم ولا نفقة، إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد أن لا يسافر بها فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم أيضا. ويحتمل أيضا أن لا تطالبه بالقسم، لأن من ضرورة سفره أن لا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخريات. فحتى ولو اشترطت عند العقد أن لا يسافر بها فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم على قول. ويحتمل أن لا تطالبه بالقسم، لأن من ضرورة سفره أن لا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخريات. المسألة الرابعة قوله أو المبيت عنده في فراشه، أي إذا دعاها إلى فراشه وأبت فإنها تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم أيضا، لأنها منعت زوجها من حق يلزمها فسقط حقها وهي آثمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي هذه الحال له أن يعاملها معاملة أخرى أشد من هذا، وهي أن يعظها ويهجرها ويضربها، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتها، فإذا منع نفقتها فهل يسقط حقه؟ نعم. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه، ولها أن تأخذ من ماله بدون علمه، وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال المصنف رحمه الله: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، أي إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج، بأن قالت: هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال نعم وافق فلا مانع، وإن أبى فله ذلك. أو قالت: وهبت يومي لك، يعني تتصرف فيه كما شئت، فجعله هو لإحدى زوجاته جاز. الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى هي التي عينت المرأة التي يصير قسمها إليها، قالت: وهبت قسمي لفلان، كما فعلت سودة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها، فوهبت قسمها لعائشة رضي الله عنها، كما عند البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. اختارت سودة عائشة رضي الله عنهما لأن عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأرادت سودة رضي الله عنها أن تهبه، أي أن تهب قسمها لمن يحب صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه من فقهها فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين ولم تكن زوجة له في الآخرة، وأما كونه شفقة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه. فهذه هي الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج والزوج هو الذي يعين من شاء. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها وبقي حق الزوجات؟ فمثلا إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج يجب عليه القسم 3 ليال، لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات، لأنه إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات فمعناه أنه مال إليه. فنقول إذا وهبت قسمها للزوج فالذي ينبغي أن يسقط حقها، وكأن الزوج ليس له إلا 3 الباقيات، وبهذا يكون العدل بين بقية الزوجات، إلا أن يخيرهن فيقول: هل تخترن أن نسقط حقها ويكون القسم بينكن، أو تخترن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة فيوم تلك لها؟ فإذا اخترنا ذلك فلا حرج. وعلى هذا فنقول: إذا اخترنا القرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها وبقي القسم بين الموجودات الباقيات. أما المصنف رحمه الله فيرى أنها إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء. وأما الشيخ الشارح رحمه الله فرأى رأيا فقال إن القسمة تصير حينئذ ثلاثية فهذا أمر، وآخر وهو أن يقرع بينهن، فعلى أيتهن وقع نصاب الاختيار بالقرعة صار إليها. وأما المصنف رحمه الله فيقول إن هذا اليوم أو هذا القسم إنما يكون للزوج يضعه حيث شاء. قال المصنف رحمه الله فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني بعد أن وهبت القسم له أو لزوجة أخرى، فإن لها أن ترجع ويقسم لها في المستقبل ولا يقضي ما مضى. وهذا فائدة قوله مستقبلا. فإن قال قائل أليست الهبة تلزم بالقبض؟ قلنا بلى، لكنهم قالوا هنا ما حصل القبض، لأن الأيام تتجدد يوما بعد يوم، لهذا قلنا إنه يقسم لها مستقبلا ولا ترجع فيما مضى، لأن الذي فات قد قبض والهبة بعد قبضها لا رجوع فيها. أما ما يستقبل فإنه لم يأتي بعد فلها أن ترجع فيه. وهذا تعليل لما قاله المصنف صحيح، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطا بما إذا لم يكن هناك صلح. فإن كان هناك صلح فينبغي ألا تملك الرجوع، لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح لازم، وكيف الصلح؟ كأن تشعر من هذا الرجل أنه سيطلقها وخافت، فقالت له أنا أتفق معك على أن أجعل يومي لفلان وتبقيني في حبالك، فوافق على هذا الصلح، فصارت المسألة معاقدة. فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم، وإلا فلا فائدة من الصلح. وهذا الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ولا قسم لإمائه، أي لا قسم واجب لإمائه. فإذا كان عند الإنسان أكثر من أمة فلا يجب عليه القسم بينهن، مثلا عنده 5 عبدات أو 10 فلا يجب عليه أن يقسم بينهن، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل، ولو وجب عليه القسم لإمائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق. قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهم، بل يطأ من شاء متى شاء، أي من الإماء، ومن يعود على العين، ومتى يعود على الزمن، يعني يطأ من شاء منهن هذه أو هذه أو هذه متى شاء، ليلا أو نهارا أو في كل الأوقات. ويصح أن نقول كيف شاء ما لم يطأ في الدبر، ونقول حيث شاء. قال المصنف رحمه الله وإن تزوج بكرا فأقام عندها 7 ثم دار، وثيبا 3، وإن أحبت 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي. وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار وثيبا 3، هذا قسم الابتداء. فإذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها 7، يعني 7 ليال، لأن الليالي هي العمدة، ولهذا ما قال 7 بل قال 7، لأن عماد القسم الليل، ثم يرجع إلى زوجاته فيكون في الليلة 8 عند الزوجة الأولى. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، والحديث في الصحيحين. أما التعليل فأولا أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه. ثانيا أن البكر أشد حياء من الثيب، فجعلت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج، وهذا من حكمة الشرع. ويلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير الجماع كسقوط ونحوه. أما الثيب فلأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج لزيادة عدد الأيام لإيناسها، ولهذا جعل الشارع لها 3 أيام، ولهذا قال المصنف وثيبا 3، قال وإن أحبت يعني الثيبة 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي، أي إن أحبت أن يكمل لها 7 أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن للبواقي، وذلك لأنه لما طلبت الزيادة ألغي حقها من الإيثار، فقد أثرت في الأولى 3 أيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم للبواقي 7 لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وأراد أن يقسم لنسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، والحديث من روايتها رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على 3 أيام وهو لها خاصة أو أن يسبع لها، وحينئذ يسبع للبواقي. وفي الغالب أن المرأة ستختار 3 لأنه إذا اختارت 3 بعد 3 أيام سيرجع لها، لكن إذا اختارت 7 يرجع لها بعد 21 يوم، اللهم إلا إذا كانت متحرية أن عادتها تأتيها في هذه المدة، فهنا ربما تختار التسبيع، والحكمة والله أعلم من كونها 7 أيام أن تدور عليها أيام الأسبوع كلها، ونظير ذلك العقيقة شرعت في اليوم 7 لأنها في اليوم 7 تكون أيام الأسبوع قد أتت كلها على هذا الطفل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.